بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، عود أحمد بعد حلقتين شرفنا بالغياب فيهم لحلول فضيلة الشيخين الجليلين العريفي وعائد القرني في وقت البرنامج. فأهلا بحضراتكم، نستكمل موضوع قد بدأناه وهو الارتباط بين القواعد الوضعية والقواعد الشرعية وتبيان الفروق فيما بينهما. نستكمل الحوار اليوم على جريمة من جرائم الحدود وهي جريمة الزنا. جريمة الزنا هي إتيان الفعل المحرم من محصن أو غير محصن. هذه الجريمة طبعا تم التجريم أو نص عليها في قانون العقوبات في المواد 274 275 إلى 277. تفرق في القانون الوضعي جريمة الزنا فيما بين الرجل والمرأة بالنسبة للزنا على الزوجة. كانت المادة 274 تتحدث أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه، معاشرتها له كما كانت. يعني هو لا يستطيع أن يوقف تنفيذ الحكم إذا عاشرها كما كانت، وعلى ذلك فإن الزوجة ترتكب هذه الجريمة إذا ما توفرت الشروط، وهي أولا الوطء. ينبغي أن تكون هناك حالة وطء وحالة كاملة متكاملة، معاشرة كمعاشرة الأزواج كاملة. الحالة الثانية هي قيام عقد الزوجية. والقانون المصري هنا ما فرقش بين عقد الزواج الصحيح اللي هو العقد الشرعي الثابت عند المأذون، ولم يفرقوا أيضا في هذه الحالة مع العقد العرفي، فيجوز في هذه الحالة أيضا يعتبر القانون أن الزوجية قائمة حتى بموجب هذا العقد العرفي الذي يثبت أن هناك علاقة زوجية على الرغم من فقده شرط الإشهار، لكن القانون اعتبره وعده في كثير من حالات وأحكام أن هذا الشرط يعد قائما متى كان هناك العقد زوجية ناتج عن زواج عرفي. أيضا ينبغي أن يكون هناك قصد جنائي توافر لدى مرتكبة الفعل، وهي العلم والإرادة بأنها تقترف هذا الفعل مع رجل هو غير زوجها، فينبغي أن تكون واعية ومدركة، لا في حالة سكر أو في حالة تخدير أو في حالة غيبوبة بأي شكل كان. لكن الغريبة في القانون الوضعي أو في القوانين الوضعية في هذا النوع من الجرائم بتضع أحكام، يعني لا أدري من أين أتت بالفكر أو الفلسفة التي بنت عليها هذه الأحكام. فقضت في الجزء الأخير من هذه المادة أنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا ما عاشرها زوجها معاشرة الأزواج كما كان سبق له أن يفعل قبل ارتكابها هذا الفعل. وده بس عشان يعني هنوضح في آخر الحلقة يعني كيف لهذه القوانين الوضعية أن تحكم هذه العلاقات بهذا الهوان وهذا الشكل. طيب بالنسبة لزنا الزوج، المادة 277 قالت كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر. المادة دي حددت أن الزوج زناه يثبت فقط في منزل الزوجية أو في مسكن الزوجية الخاص به هو اللي بيعيش فيه مع زوجته، يبقى حطت شرط خاص به أن يكون مكان اقتراف الفعل الآثم هو المنزل الذي يعيش فيه هذا الزوج مع زوجته وقت قيام الزوجية. فإذا انتفى شرط مسكن الزوجية فليعد هذا الرجل زاني، لا يعد هذا الرجل ارتكب الفعل ولكنه لا يعد في نظر القانون زاني، يبرأ من فعل الزنا حتى لو تم الإبلاغ عليه، حتى ولو تم إلقاء القبض عليه متلبس. العبرة فقط في زنا الزوج أن تثبت بكونه قد اقترف هذا الفعل الحرام في مسكن الزوجية. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمحت، أنا عندي مشكلة بس خاصة.
تفضلي. الصوت حوالين حضرتك بس تفضلي عالي صوت حضرتك.
أنا
تفضلي يا فندم.
أنا جوزي في السعودية.
تفضلي.
ألو.
مع حضرتك يا فندم.
أيوة أنا جوزي في السعودية ومحبوس بقاله دلوقتي 5 شهور. مش عارفين نوصل له ولا عارفين نعمل له اي حاجه.
محبوس في جريمه ايه يا فندم؟
مفيش، هو يعني هو حصل تشاجر بينه وما بين واحد من الهيئه بتاع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. عملوا قضيه وحبسه بقاله الوقت 5 شهور.
عملوا له قضيه ايه؟
اي قضيه كده وخلاص.
لا اكيد في قضيه تهمه متهم بيها.
ايه
يعني ايه التهمه اللي متهم بيها؟
والله ما في حاجه، هم حابسينه كده اللي حكموا عليه بحكم، ولا كل ما نتكلم حد يقول لك مستنيين ان هو يتعرض على الشيخ او القاضي. سايبينه كده لا حكم حكم ولا اي حاجه، سايبينه كده اهو.
طب ليه ما بلغتوش السفاره؟
ما والله ما رحنا ولا بلغنا، ولا معايا 3 اولاد وما فيش اي دخل داخل لنا.
طيب اتمنى ان يعني من خلال قناه الرحمه، اتمنى من خلال قناه الرحمه ان يكون صوت حضرتك وصل، ولو حبيتي حضرتك تتواصلي معانا ممكن يعني حضرتك تاخدي رقم التليفون من الكنترول، ويمكن ان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نعمل حاجه لحضرتك. شكرا لحضرتك. يعني نستكمل الحوار كما سبق ان ابنا. من الامور اللي يعني اللي اشترط عليها القانون في زنا الزوج ان يثبت ان الزنا تم ارتكابه في مسكن الزوجين. طيب لو كان بقى يعني من ضمن الامور القوانين الوضعيه والكوميديا الهزليه فيها، لو كان الزوج سبق له ارتكاب فعل الزنا ثم تم ضبط او القاء القبض على زوجته متلبسه في 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 وقعة زنا، تخيلوا حضراتكم ان القانون الوضعي في هذه الحاله لا يجرم الزوجه ولا يعاقبها. يعني كما انه اشترط ولم يعترف بجريمه الزنا الا اذا كانت من الزوج في مسكن الزوجيه، ايضا على الزوج اذا كان زوجها قد ارتكب هذا الفعل الاثم سابقا فلا تسمع دعواه ولا تسمع له شكوى اذا ارتكبت زوجته نفس الفعل. ودي للاسف يعني الحاجات اللي ملهاش اي تعليل او اي يعني مبررات في القوانين الوضعيه. يعني عشان ما نتغولش قوي في النقطه دي قبل ما ندخل بقى للقاعده الشرعيه السليمه التي تحكم هذا الامر، واللي هي وضعت قواعد منضبطه وحاكمه لهذه الافعال المجرمه والمؤثمه، الاثبات في هذه الجرائم. هذه الجرائم في القانون الوضعي تثبت بكافه طرق الاثبات، ويستخلصها القاضي من بين اوراق الدعوه، ويستخلصها القاضي من معطيات الاحداث، لا ينبغي فيها شرطا او حدا او نصابا معينا، وله ان يحكم بالحد الادنى ثم له ان يحكم بالحد الاقل، وله ان يحكم بايقاف العقوبه متى عنا له ذلك. فله سلطه مطلقه على الزوجه 2 سنين وبالنسبه للزوج 6 شهور. يعني هنا سلطه القاضي سلطه مطلقه، هوان العقوبه وضعفها طبعا بيؤدي الى ان كثيرا من الاحيان لا تعتبر عقوبه رادعه. طب نخلص من هذا الامر. معنا اتصال الاول. السلام عليكم. حاجه ثانيه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
عود طيب حميد لبرنامج بالقانون.
الله يسعدك في حضرتك.
ممكن اقول حاجه في نفس الموضوع قصيره جدا؟
طبعا.
عايز اقول بالقانون المستلهم والمستمد من القانون الإلهي تنطلق كل الأمور والأحوال، والتحايل على القانون الإلهي بالقوانين الوضعية سواء في الزنا أو غيره لا يكون وراءه إلا الخلل والرذيلة والفاحشة والأمراض. أما آن لنا أن نختصر الطريق ونوقن أن القوانين الإلهية شافية كافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك لك. الله يبارك لك ويفتح عليك يا رب. نلخص كده يعني ملخص موضوع الزنا لنبين أن كافة المواد التي حملت هذا الأمر قد ملأها العوار، وقد ملأتها الثغرات، وقد ملأها الضعف والهوان، والعقوبة لا تعد عقوبة رادعة. ومن ثم القوانين الوضعية في هذا المجال وقد خرجت عن الشريعة الإسلامية، وقد خرجت عن القواعد الشرعية المنضبطة العادلة التي تحمي وتصون الأعراض في هذا الشأن، فقد خرجت القوانين الوضعية تماما عن أي حماية للأعراض. هنوضح الموضوع في 4 حاجات في عجالة. أولا، مكان الزنا بالنسبة للزوجة يثبت لو ارتكبت الفعل في أي مكان ممكن الزوج يبلغ عليها، لكن الزوج لازم يكون في مسكن الزوجية. طيب 2، العقاب. الزوجة الحبس لا يزيد على 2 سنين، بالنسبة للزوج الحبس لا يزيد على 6 شهور. تمام. يعني العقوبة عقوبة هذا الفعل الآثم الذي تنهدم له البيوت وتكشف عنه العورات ويأثم فيه من يأثم، يعني عقوبته في القانون المصري 2 سنين للزوجة و6 شهور للزوج، وسلطة القاضي أن ينزل بالعقوبة لقدر الذي يراه مناسبا لكل وقع. وقف التنفيذ. هنا للزوجة وقف تنفيذ الحكم، يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الحكم إذا ثبت أن الزوج قد ارتضى معاشرتها بعد الفعل. بالنسبة للزوجة لا، يعني ما تقدرش، لو تنزلت للزوج ما توقفش العقوبة. يعني الزوج لو تم القبض عليه متلبسا وحركت الزوجة الدعوة خلاص ما توقفش تنفيذ العقوبة. لكن الزوج لا، ممكن مراته يتنازل لها عن اسمها وعن فعلها. دي مقارنات موجودة في القانون عشان حضراتكم تشوفوا قد ايه ان مهما وضع المشرع من قواعد فقد ملأها بالثغرات وملأها بالهفوات كما يبان. القتل بقى، في حالة القتل اذا ضبط او تم ضبط الزوجة في حالة الزنا يجوز او يعذر الزوج عن قتله الزوجة، وبتتحول الجريمة من جناية الى جنحة وتكون العقوبة مخففة، اما الزوجة لا عذر لها. ده بالنسبة للقانون الوضعي. نتكلم بقى في جريمة الزنا شرعا. معنا اتصال، السلام عليكم. ابا الله، السلام عليكم.
من فتح لك، عندي استفسار بس خارج نطاق الحلقة، ممكن؟
تفضلي.
انا مطلقة ومعي 3 اطفال، طفلين 6 سنوات وواحد 5، ومن سنتين تقريبا الزوج رافض ان هو يصرف عليهم تماما. فانا ممكن اعمل ايه؟ انا مش عارفة اخد منه، يعني زي ما بيقولوا لا حق ولا باطل.
تعالي صوتك بس لنا.
بقول لحضرتك انا مش قادرة اخد منه لا حق ولا باطل، ويعني هو صعب ان انا اوصل معاه لاي حلول. فحضرتك تنصحني ان انا اعمل ايه؟
بيشتغل ايه هو حضرتك؟
نعم؟
بيشتغل في وظيفة ثابتة ولا؟
لا، هو عنده محل خاص، ورشة يعني بيصنع فيها افران ومداخن وحاجات كده.
طيب بصي حضرتك، انت دلوقتي قدامك انك ترفعي دعوة نفقة. هو حضرتك على ذمته ولا تم الانفصال؟
مطلق.
طيب حضرتك بترفعي دعوة نفقة صغير، وبيتم حالتها الى التحري عن دخل الزوج. وفي الحالة دي ان شاء الله يعني تستطيع من خلال التحريات المباحث اللي هتجيبها على دخل الزوج ان حضرتك تثبتي دخل معين ليه. الدخل ده القاضي بيرى النسبة المقدرة منه لمصلحة الصغير، وبيبتدي يقضي عليه بالحكم الملزم بالنفقة. طيب هنفترض ان خدنا الحكم وهو استأنفه. في الاستئناف برضو بيبقى فيه اثبات لصحة التحريات اللي تمت في اول درجة، وحضرتك بتستطيعي ان شاء الله انك تثبتي حقك في هذا الامر وحق اولادك في هذا الامر. خدنا الحكم ومرضاش ينفذ، بتقدري ترفعي عليه دعوة حبس لعدم اداء النفقة. ويبقى في الحالة دي لما توصلي الحكم، هو للأسف هذه الإجراءات طبعا أنا عارف أنها، أنا لما سردتها بانت أنها طويلة، وهي بالفعل بتتم في عجالة. يعني لذلك يمكن الوقت يسمح لنا أن احنا نهيب بالسادة القضاء أن هم يسرعوا في هذا النوع، وخصوصا مع يعني اشتداد الأزمة الاقتصادية. سيدة فاضلة زي دي هي أو أولادها يعملوا إيه؟ يتصرفوا إزاي؟ فيعني نتمنى على السادة القضاء أن هم يسرعوا شوية في هذا النوع من القضايا، لأنه فعلا الناس بتتعرض لنكبات وكبوات نتيجة عدم وجود المنفق المعيل عليهم. شكرا لحضرتك. نستكمل الحوار فيما يتعلق بقى في الزوج. في القانون في الشريعة الإسلامية الأمر مختلف تماما. الشريعة الإسلامية فرقت بين الزوج المحصن وغير المحصن. الشريعة الإسلامية جاءت لتحمي الأعراض وتصون الشرف وتحمي النفوس من أن تغر، فغلظت العقاب على هذا الفعل الشائن، واعتبرته أن هو يعني من الأفعال التي تؤدي إلى هدم البيوت واستفزاز المشاعر وانتهاك الحرمات وانتهاك الأعراض. وتم وضع القواعد المانعة الرادعة الذاجرة التي تحمل النفس ابتداء على أنها متى اشتهت اللذة الحرام في نفس اللحظة تفكر في العقوبة التي تقابل وتوازي اللذة المحرمة واللذة الغير معتبرة شرعا ولا قانونا. ففرقت بين الزاني المحصن، والزاني هنا سواء رجل أو مرأة، والزاني غير المحصن. تمام. فبالنسبة للزاني غير المحصن حددت العقاب له ب100 جلدة. فعندنا فرقنا بالحالة الأولية في حالة غير الإحصان بالجلد، والجلد يصل إلى جلد 100 جلدة، وأن يشهد عذابهما طائفة من الناس. لازم طائفة من الناس تشهد واقعة العذاب. ليه؟ حتى يتحقق الردع العام، حتى يتم تناقل الخبر فيما بين الناس فيعلم الكافة والجميع أنه تم إيقاع عقوبة على من اقترف هذا الفعل الآثم، تم إيقاع وتنفيذ العقوبة على فلان وفلانة التي ارتكبت هذا الفعل الآثم، فيتم تناقل الخبر فيمثل هيبة ورضع في النفوس تمنع ابتداء ارتكاب هذا الفعل. من الأمور اللي كان فيها سيدنا عمر يعني كان له موقف في هذا الأمر، أثناء تناول الغذاء جاءه أحد الأشخاص يهرول إليه وسيفه ملطخ بالدماء، وخلفه من خلفه يجري بعض الناس، فسألوه يعني إن هم يقيموا عليه أو يقتلوه، فسأله سيدنا عمر ماذا فعلت؟ قال ضربت السيف فيما بين فخذي امرأتي فقتلت الرجل. قتل مراته، قتل معها شخص آخر اللي كان بيرتكب معاه هذا الفعل المحرم في لحظة ارتكابه، فأباحه سيدنا عمر وقال له إن عادوا فعد، إن ارتكبوا نفس الفعل فعد، لأن هذه الجريمة جريمة شنيعة وجريمة خطيرة تهدد الأعراض وتنتهك الأسر. والسبب طبعا يعني في تجديد العقاب تحديدا في جريمة الزنا هو أن من يرتكب هذا الفعل يستفز ويستفيد أهل من تم اقتراف الفعل الآثم معها، فضلا عن أنه يعني بهذا الفعل يؤذي مشاعر ويؤذي ويؤدي إلى أشعة الفحش والبغضاء في المجتمع. طيب بالنسبة لعقوبة التغريب، التغريب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والغرض من التغريب، والتغريب ده نوع مش حد ولكنه تعذير قد يضاف إلى العقوبة الأساسية في الجريمة، جريمة الجلد قد يضاف إليها التغريب لمدة عام. والسبب هو يعني نسيان المجتمع للشخص الذي ارتكب هذا الفعل ونسيان الجريمة كاملة. ولما نيجي نحط الجلد مع عقوبة التغريب نجد أنها يعني تمثل الذي نبتغيه من العقوبة هو الرضع العام، هي تمثل الحالة الأهمية الكبرى الرضع العام في العقوبة. معنا اتصال، السلام عليكم. عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل. عبد الرحمن، معلش انقطع الاتصال. فطبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان اضافة التغريب كتعذير يجوز للقاضي ان يستخدمه الى جانب الجلد 100 جلدة هو يمثل الرضع العام الذي نبتغيه ونتمناه من تغليظ العقوبة على هذه الجرائم. لما نيجي نرجع لجريمة الجلد ونجد ان هناك بعض الاصوات الغربية التي تتحدث في رفض جريمة الجلد وانها لا تتنافى مع الانسانية وان المجتمعات المدنية الحضارية لا تقبل بالمرة أن يجلد ويمس جسد الإنسان بتعذيب بدني، نقول لهم أنه أثناء الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب العالمية الأولى عندما كان يحدث جرائم تعطيل المواصلات في أوروبا كان هناك جريمة جلد لمن يعمل على تعطيل المواصلات أو إتلاف المنشآت العامة في أوروبا. فجريمة الجلد جريمة هي موجودة تمثل نوع من أنواع الرضا العام. جريمة الجلد كانت موجودة في القانون المصري لغاية 1937 وكانت برضو من جرائم تعطيل المواصلات وكانت من عقوبة للجرائم التي تنشأ عن إثارة الفتن والشغب، هي جريمة، هي عقوبة كانت موجودة. وأعتقد أن وجودها بما تحمله من الرضع وما تحمله من الزجر مهم جدا في علم العقاب. الانفلات الأمني اللي احنا في حالة الانفلات الأمني اللي احنا فيها أعتقد ضعف العقوبة أدت إلى تفشي وزيادة حالة الانفلات الأمني. الرضع العام فكرة من علم العقاب مهم جدا أن تستخدم وتستعمل وألا يتم الإحساس أو الاستشعار أن هذه الجريمة أو هذه العقاب يعني شديد ومخالف ومجافي ومنافي للنفس الإنسانية. هذا الأمر بالمرة خطأ، ينبغي أن يكون العقاب مساوي وموازي لحجم ما تم اقترافه من إثم ومن جريمة. طبعا عقوبة الرجم وهي العقوبة الأشد للجريمة الأشد والفعل الآثم الأشد هو يعني ارتكاب المحصن جريمة الزنا. يعني هي حقيقة الأمر أنه لا يوجد نص قرآني صريح بها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. ففي هذه الحالات الثلاث ينبغي أن يتم القتل النفس والدم في هذه الحالة حلال. طيب، علة تجديد العقاب على الزوج المحصن لها من الأسباب الكثير. أولا، أن لديه من الحلال ما يمنعه عن إتيان الحرام، هو يستطيع من خلال حلاله الذي بين يديه أن يعني يوئد شهوته ويعني يخمد فتنة الحرام داخل نفسه. ولكن يعني من يقترف هذا الفعل الآثم على الرغم من أنه محصن لا تنبئ نفسه إلا عن نفس يعني تقبل وتشتهي الحرام وتتمناه على نفسها، فلا يكون جزاء هذه النفس إلا الاكتساس يعني والبتر من المجتمع، لأنها تحمل نفس آثمة، ومن يرتكب هذا الفعل قد يجاوزه إلى يعني رغبة في ارتكاب هذا الفعل إلى ارتكاب أفعال أكبر. ثم أن جبر الألم النفسي الذي يسبب هذا الفعل للمحيطين بالوقعة، سواء الزوج المغدور أو المخدوع أو الزوجة التي خدعها زوجها، لا يمكن أبدا أن يكفله أي أمر إلا يعني اكتساس وعقاب شديد يساوي ويتفق مع ما تم ارتكابه وما تم اقترافه في حقه. فأتى هذا العقاب حاميا وصائنا لهذه الأعراض. طيب، السؤال بقى اللي بيطرح نفسه: لو تم ضبط شخص وهو يرتكب هذا الفعل الآثم متلبسا، تخيلوا حضراتكم واحد اتمسك في بيت مع واحدة بيرتكبوا هذا الفعل، الجيران والناس هيعملوا ايه؟ اللي بس بيتكلموا على حجم وضخامة العقوبة مقارنة بالفعل، هيعملوا ايه؟ هيقعدوا يضربوا فيهم لغاية ما يموتوهم وينكلوا بجثثهم، وده بيحصل كتير. طيب، الزوجة في كثير من احيان الزوجة اللي بتعرف ان زوجها بيرتكب هذا الفعل بتجهز له الاكياس وتقطعه، الزوج اللي بيعرف ان مراته عملت كده بيوصل فعلا انه بيقتلها. كثير من جرائم القتل لا تنتهي الا بالقتل، فلماذا يغالي بعض المتشدقين بصعوبة عقوبة الرجم في الشريعة الإسلامية الموجودة في الشريعة الإسلامية كزجر لجريمة الزنا، على أنها فيها نوع من المغالاة والتجديد وأنها تنتهك الحقوق الإنسانية، مع أنها فعلا في الحقيقة لا ينتج عنها إلا قتل في النهاية. القتل بقى ده أيا كان، سواء بالرجم أو بإطلاق الرصاص أو بالصعق بالكهرباء حسبما يعني يشاع في المجتمعات الأوروبية بيصعقوا بالكرسي الكهربائي، لا يمكن أبدا أن يكون استعق بالكرسي الكهربائي أو بالحقن بمادة سامة أقل يعني جسامة من الرجم. في الحالتين بيتم إزهاق الروح، وفي الحالتين بيحصل يعني ليهم ضرر كبير جدا وضرر شديد جدا على شخص اللي بيعاقب، هو انه بيموت. يعني الحالتين بيؤدوا الى نتيجه واحده، الموت، بغض النظر عن استشعار الالم او احساس الالم، لان ازهاق الروح في النهايه هي روح بتخرج من الجسد، فيعني هي مجرد رفض لقواعد شرعيه لمحاوله هدم اتت به الشريعه حمايه وصونا للاعراض وصونا للمجتمعات من هذه الجرائم. انا طبعا اللي يهمني في هذا الامر واللي أحب أقوله لمن يرفض فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، أننا ونحن نبسط شرحا في هذا الأمر ونتحدث في هذا الأمر نوضح الفرق بين قواعد تحمل الهوان والضعف في حماية المجتمع، قواعد لا تحمل الحماية الكافية والرادعة للأعراض وتصون المجتمع، وبين قواعد ثابتة راسخة مستقرة، فإذا ما أطلقت وتم يعني العمل بمقتضاها أعتقد أنها تحمل ما يسمى في القانون فكرة الردع العام. أما القواعد الشرعية، القواعد الوضعية التي تغيرت من قانون إلى قانون ومن عقاب إلى عقاب، هي في ذاتها لا تحمل الردع، فتمكن يعني الناس من ارتكاب هذه الأفعال وهذه الآثام، وبالتالي العائد على المجتمع كما نراه هو شيوع الأفعال المنكرة، هو زيوع جريمة السرقة هو مثلا موضوع القتل، لأن في النهاية الحد لا يقام، عدم إقامة الحد القاطع الباتر لهذه الأفعال يؤدي في النهاية إلى نتيجة يعني معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت حضرتك أنا عايز أسأل عن سؤال بس خارج الحلقة عن قتل الخطأ.
قتل الإيه؟
القتل الخطأ.
تفضلي.
أنا كان عندي طفلة كان إن شاء الله في شهر واحد إحنا في ديوت هتتمم 4 سنين. فهي أساسا بس كسموها إيدها كان أكبر من كده. فاتعثرت في الشارع وفي واحد عربية نصف نقل دخل دس عليها دس على دماغها. فأنا كنت بصرخ وبقول له بقول بنتي حاسب بنتي بنتي، وبعدين برضو رجع بظهره تاني دس عليها دس عليها مرتين، يعني هو داخل بوش داخل بوش دس عليها مرة وهو سيبني وانا بصرخ وكان جنبه واحد بس رجع بظهره تاني دس عليها. فما سألت قال لي اسمها قتل خطأ والحكم فيها في القانون اللي هو القانون اللي هو ده 6 شهور. فين العدل في كده؟ انا بسأل يعني مش عارفة اقول ايه يعني تاني يعني. طب عايز اعرف في القانون اللي هو ده صح فعلا 6 شهور وحكم الشريعة ايه؟ لان انا بجد محتارة. اذا كنت الواحد المفروض يمشي يعني الناس اللي حواليك او الناس اللي اكبر منك واللي هو كان مقصد هو شاف هو مش عارف ايه ما كانش يقصد يموتها، عايز اعرف ايه الصح. انا محتارة ايه الصح.
هو حضرتك هي انا الطفلة بنت حضرتك؟
ايوه بنتي.
الله يرحمها يا رب، ربنا يرحمها
يا رب. الحمد لله انا راضية القضاء ربنا وعلم
انت عايزها الحمد لله يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يملأ قلبك إيمانا وصبرا
الحمد لله وشكر الله. أنا مش عايز أقول لك الحمد لله يعني ربنا الحمد لله وشكر الله أن ربنا صبرني. أنا يعني أنا مش بيزي أقول الحمد لله، أنا عارفة أن ربنا صبرني وليه الحمد وشكر على بلغه وعلى صبره وأنه أداني للصبر يعني ابتلاني وفي نفس الوقت الحمد لله أنه صبرني الحمد لله. بس أنا يعني هل من حق أن أنا أعمل قضية فعلا وأخذ حكم فيها؟ بس أنا
لا
يعني مش عارف ايه الصح.
انتوا ما عملتوش
ولا محضر؟ انا عملت كده. طب انا يعني
انت حضرتك ما عملتوش محضر؟
عملت محضر ساعتها.
طيب احنا هناخد فاصل ثم نستكمل بعد الفاصل ان شاء الله هذا الحوار. السلام عليكم ورحمه الله.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج تقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز. أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
عليكم ورحمة الله. عدنا مرة أخرى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى من كانت تتحدث قبل الفاصل أن يعني يلهمها الله الصبر والإيمان ويملأ قلبها إيمانا يا رب، وأسأل لها الجنة إن شاء الله. طبعا هي سألت عن جريمة القتل الخطأ، هي أيضا من الجرائم اللي عقوبتها ضعيفة في القانون المصري، ومن الجرائم اللي هي في الغالب بتنتهي في الاستئناف إذا كان يعني في ظروف معينة، إذا كان خطأ المجني عليه مستغرق لخطأ الجاني، بمعنى أن الجاني مثلا ماشي في طريق سريع والمجني عليه خرج بالليل يعني بطريق سريع وليلا، والمجني عليه خرج من مكان غير مخصص لعبور المشاة، هنا المجني عليه نفسه اللي بيتوفى بيكون خطأه أكبر من خطأ الجاني اللي قتل، فالدفع هنا بيكون استغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني، أي أن المجني عليه قد ارتكب من الخطأ ما هو أكبر من خطأ الجاني، حتى أن هذا الخطأ تم استغراقه بالمرة وجعل من خطأ الجاني معدوم وغير موجود، وبالتالي بيتم التبرئة أو تخفيف العقوبة. الصورة اللي بتتم بيها في الاستئناف في الغالب بيبقى عقوبة مع إيقاف التنفيذ لفتح باب التعويض المدني إذا كان الخطأ يعني ثابتا في حق الجاني في هذه الحالة. طبعا يعني من الأمور برضو اللي تتقال إنها طفلة صغيرة تركت في الطريق أو فهيتم هنا يعني استشعار القاضي إذا كان الطريق عام أن هناك خطأ من يتولى رعاية هذه الصغيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أنه يعني يؤدي إليها حقها في هذا الأمر. بالنسبة للشريعة طبعا الحالة دي بيكون الدية، والدية كما ورد أن تكون 100 ناقة في هذه الحالة، وطبعا ده ما بيحصلش في الحقيقة، يعني ده في الحقيقة ما بيحصلش، يعني حتى في التعويض المدني بعد ما بيثبت الحكم على الجاني في هذه الجريمة بيتم التعويض بمبالغ في حدود يعني قيمة مثلا التعويض الإجباري أو التأمين الإجباري الموجود اللي الوثيقة اللي بيدفعها كل سائق مركبة مع تجديد الرخصة، هي دي اللي بيتم تدفع بموجبها شركات التأمين أو التعويض المناسب للشخص لأهل الشخص المتوفى تعويضا عن ما يعني ألم بهم من مصاب في قتل هذا الشخص خطأ من خلال هذه السيارة. يعني دي الصورة العامة لجريمة القتل الخطأ. بالنسبة لحالة حضرتك تحديدا يعني حسب ملابسات الحال وحسب ما قربك من الطفلة الصغيرة وهو خروجه عن إطار الشارع العام أثناء ركنه أو أثناء مرور بالطريق، القاضي هنا هيستخلص من الحال ثبوت الخطأ في حقه طبعا، وخصوصا هو طلع ورجع بالعربية، فهنا أعتقد إن شاء الله أنه الخطأ يعني حضرتك هتاخدي حقك بإذن الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حقك ودية وأن تعفي عنه إن شاء الله، لأنك ولية الدم في هذه الحلقة أنت وأبوها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبركم. ابتداء معنا اتصالات تاني يعني نعود إلى موضوع الحلقة، يعني نستوضح من الحديث الذي أسلفناه اليوم عن جريمة الزنا وما سبق أن أسلفناه عن جريمة سرقة، الفارق بين القانون الوضعي والقانون والشريعة الإسلامية أن الشريعة الإسلامية أصبحت ضرورة واجبة وحالة تتطلب أن يعني أن يتم إنفاذها حماية للمجتمع وصونا له. حالة الانفلات وحالة الخروج عن الأخلاق سواء تفشي جرائم السرقة أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جريمة الزنا من الجرائم اللي مش موجودة، لكن في جرائم أكيد جرائم فجور موجودة في المجتمع، ينبغي أن تكون الحدود محل التنفيذ حماية لهذا المجتمع. ضعف العقاب على هذا النوع من الجرائم يؤدي بالضرورة وبالتبعية إلى تفشي الجرائم، ولكن هذه الجريمة متلازم مع أمور أخرى، يعني الإعلانات الفاضحة، البرامج اللي هي ليست لها معنى وليست لها مغزى وهي تؤدي إلى شيوع الفجور وشيوع الفاحشة، فضلا عن أنها يعني في عدد من البرامج أنا شايفها اليومين دول على كثير من الشاشات يعني عبارة عن مسابقات للأغاني أو بيعملوا نجم من أو يعملوا مغني او مع يعني عيد الستاندر او غيرها او هذه الامور كلها تؤدي بالضروره ان الولد بيطلع عايز يبقى يقلد دول، عايز يطلع يمشي ورا دول، وده هو اللي هيودي يعني بهذا المجتمع الى التهلكه، هيؤدي الى شيوع هذا النوع من الافعال الشائنه وشيوع الفجر والفحوش في المجتمع. لكن لو شافوا من العلماء والقدوة الصحيحة أمامهم توضع، لكن للأسف الإعلام بياخدهم في اتجاه معين بيؤدي إلى شيوع هذه الأفعال. طبعا الشيء بالشيء يذكر أن عدد من القوانين الوضعية، لو قلت لحضراتكم زي قانون الدعارة رقم 10 لسنة 61، كان قبله قانون الدعارة اللي قبله كان بيقنن الدعارة وكانت بيتم مزاولتها برخصة. هنا قانون الدعارة حوالي 10-12 مادة بتسمح بممارسة الدعارة لبعض الأشخاص وتوقف تنفيذ العقاب لبعض الأشخاص. أنا طبعا في حل أن أنا أحكي أقص على حضراتكم هذه النصوص المهترئة الضعيفة التي تساعد على زيادة الفحش وهذا النوع من الأفعال يعني المسيئة للمجتمع والتي تملأ المجتمع هوان وضعف ولا تملأ عفة وشرف وكرامة لمن يعني لأنها لا تضع عقاب ولا تضع ضوابط ولا روادع ولا زواجر لهذه الأفعال. ومن ثم يعني للأسف هذه القوانين أبدا لا يمكن أن تصلح وينصلح بها حال المجتمع. يعني ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد بينا فرقا جديدا فيما بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. على وعد إن شاء الله بلقاء في حلقة قادمة الخميس القادم إن شاء الله قبل هذا الميعاد بساعة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله.